بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في تعميم الحكم أو اختصاصه. نبحث أنه من المسلم أن بطلان الصلاتين أو كراهتهما من المسلم أنه يثبت في حالة اقترانهما، في حالة تقارن الصلاتين معا فلا شك في البطلان أو الكراهة، ولكن وقع الكلام في حالة اختلافهما في الشروع، فهل الحكم بالبطلان أو الكراهة يختص بالصلاة اللاحقة أو يعم الصلاة السابقة أيضا؟ وقع البحث في ذلك. توجد حالتان لصلاة المرأة بمحاذاة الرجل أو أمامه وهو يصلي، حالة أنهما يقعان ويشتركان في تكبيرة الإحرام في نفس الوقت. ومن الواضح أن ما قلناه سابقا من بطلان الصلاة أو كراهتهما يثبت في هذه الحالة كقدر متيقن، لكن ما لو وقعت إحدى الصلاتين بعد الأخرى قبل انتهاء السابقة، مثلا رجل يصلي وكبر وجاءت امرأة فصلت بمحاذاته أو خلفه أو أمامه عفوا، أو امرأة تصلي وجاء رجل فصلى بمحاذاتها أو خلفها، فهل تبطل الصلاة اللاحقة فقط الصلاة المتأخرة أم تبطل أيضا الصلاة السابقة؟ نسب إلى المشهور أن المنع سواء بنحو المنع اللزومي أو الكراهتي يعم الصلاة السابقة أيضا. قال صاحب الحدائق في الجزء السابع صفحة 173: إطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين اقتران الصلاتين أو سبق إحداهما في بطلان كل منهما. ونقل عن جمع من المتأخرين تخصيص البطلان بالمقارنة والمتأخرة دون السابقة. إذن فالمشهور هو التعميم. شنو يعني التعميم؟ يعني في حالة الاقتران تبطل كل الصلاتين، وهذا قدر متيقن. في حالة الاختلاف في الشروع تبطل الصلاة اللاحقة وتبطل الصلاة السابقة أيضا. استدل للمشهور القائل بالتعميم بأن النهي الوارد في الروايات هو نهي عن أن يصلي الرجل وبحذائه امرأة تصلي، أو بالعكس عن أن تصلي المرأة وبحذائها رجل يصلي، هذا الذي ورد في الروايات، الذي ورد في الروايات مثل صحيحة إدريس ابن عبد الله القمي قال عن الرجل يصلي وبحياله امرأة، فقال إن كانت قاعدة فلا يضرك أو فلا يضره، وإن كانت تصلي فلا. وصحيحة زرارة قالت سألته عن المرأة تصلي عند الرجل، يعني الرواية عبرت رجل صلى وبحذائه امرأة، والرواية الثانية عبرت امرأة تصلي عند رجل يصلي. الرواية الأولى قالت وإن كانت تصلي فلا يضره، فلا مو فلا يضره، فلا يعني لا يصح أن يصلي فلا يصلي. والرواية الثانية قالت لا تصلي المرأة. إذن الروايات عبرت لا يصلي الرجل وبحذائه امرأة تصلي، ولا تصلي المرأة وبحذائها رجل يصلي. والمحتملات في كلمة يصلي أو تصلي أمور ثلاثة توجد، ثلاثة محتملات في المراد من المنع عن صلاة الرجل بحذاء امرأة وعن صلاة المرأة بحذاء رجل. فأما أن يراد بيصلي أو تصلي الشروع يعني الممنوع أن يشرع الرجل بصلاة وبحذائه امرأة تصلي، أو أن تشرع المرأة بصلاة وبحذائها رجل يصلي، إما أن يراد هذا أو يراد التلبس بمعنى لا يصح أن يكون الرجل أن يصلي الرجل ويتلبس في الصلاة في حالة كون المرأة متلبسة بالصلاة بجانبه أو أمامه، وكذلك لا يصح للمرأة أن تتلبس بالصلاة في حالة تلبس رجل بالصلاة إلى جانبها أو خلفها. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث أن المراد الاختلاف، بحيث يراد في أحدهما الشروع والآخر التلبس، يعني أنت لا تشرع في حال كون الآخر متلبسا بالصلاة. توجد ثلاثة احتمالات، أعيد إجمالا. الاحتمال الأول أن يراد المنع عن الشروع، والاحتمال الثاني أن يراد المنع عن التلبس، يعني أن يراد شروع كل منهما أو تلبس كل منهما، والاحتمال الثالث أن يراد في أحدهما الشروع وفي الآخر التلبس. أما بالنسبة إلى الاحتمال الثالث وهو أن يراد من لفظة تصلي أو يصلي في أحدهما الشروع وفي الآخر التلبس، فهو أولا يخالف ويتنافى مع اتحاد السياق، من غير المعقول أن يراد لا يصلي، والمقصود أنه لا يصح له أن يشرع وهي متلبسة، لا يصح لها أن تشرع وهو متلبس. هذا يتنافى مع التعادل السياق. شنو الآية القرآنية في قصة يوسف؟ وهمت به وهم بها. تفسير السيد المرتضى لهذه الآية شنو؟ وهمت به بالفاحشة وهم بها لضربها. هذا غير معقول، لابد أن يكون المقدر واحد في سياق واحد. هذا مثل هذا يتنافى مع اتحاد السياق. وثانيا، لو كان المراد ذلك أن المقصود المنع عن شروع أحدهما في حالة تلبس الآخر بالصلاة، هذا يعني أن النصوص لم تتعرض لصورة الاقتران، يعني تحدثت عن الاختلاف في الشروع. هذا يعني أن صورة الاقتران لم تتحدث عنها النصوص. لماذا لم تتحدث عنها النصوص؟ يعني النصوص خالية عن صورة الاقتران. ها؟ لكن إشكال، من قال الوضوح؟ لعل القضية تعبدية. من قال الوضوح منين؟ أولوية أخو، مو كل أولوية الأولويات العرفية تعمل، لعلها ليست أولوية عرفية. على كل حال معناه النصوص خالية من الاقتران، فبعد لا تبحثوا لي تقولون كقدر متيقن من النصوص، هذا يصير قدر متيقن من دليل خارجي، من قرينة خارجية. والرد الأول هو المهم. هذا يا احتمال النفينا الثالث. أما الاحتمال الأول والمقصود المنع عن شروع أحدهما عند شروع الآخر، هذا يجعل النصوص شبيها مختصة بحالة الاقتران.
بس لا فرق بين هذا الأول والثاني أو الثالث كما عبرت معنا، لأنه هو التلبس من أحدهما شروع من الآخر. حتى في حالة التلبس اللي هو الاحتمال الثاني اللي طرحت منه، أنه أيضا هو في حالة التلبس هو تلبس من أحدهما شروع في الآخر، فالتلبس هو أعم من الشروع. في الاحتمال الأول أيضا كذلك سوف يكون أحدهما متلبس فسوف يشرع الآخر، فيجرى عليه ما يجرى على الثاني أو الثالث كما قلت مثلا.
هذا طبعا مو رد على هذا كلامك، مو رد على هذا، استزادة في التوضيح، تريد أوضح أكثر ولا مو رد على الاستدلال؟
إذا نفسه نفس الأول سوف يبطل أيضا لأنه كذلك
نفسه. لا لا لا، كلم احنا نريد نفصل، نريد نفصل للتوضيح لمزيد من التوضيح حتى نصل لا نتيجة. نقول هل المراد بكلمة المنع عن صلاة أحدهما عندما يكون الآخر مصليا، هل المراد المقصود أنه لا يشرع الرجل والمرأة متلبسة بالصلاة؟ هو يتلبس لكنه فرق، التلبس أعم، متلبسة وقد شرعت، لم يتفقا في الشروع. التلبس أعم من الشروع صحيح، لكن هل المراد المنع عن شروع أحدهما في حالة كون الآخر قد شرع وقد تلبس؟ هذا احتمال. هذا نقول يرده أنه خلاف اتحاد السياق، ويرده أن النصوص تكون خالية عن حالة اقتران الصلاة. أما الاحتمال الأول وهو شنو؟ أن يراد بالمنع المنع عن شروع أحدهما في نفس وقت شروع الآخر. هذا معناه شنو؟ شنو لازمه؟ لازم اختصاص النصوص بصورة الاقتران، والنصوص تكون خالية عن حالة اختلاف الشروط، النصوص خالية عن ذلك. إذا قلنا بأن مراد النصوص أن المنع هو عن شروع أحدهما عند شروع الآخر في نفس الوقت، هذا يعني أن النصوص خالية عن حالة الاختلاف في الشروع. مضافا إلى أنه حمل على الفرد النادر، لأنه من الفرد من الندرة أن يكون الشروعان في نفس الوقت، حتى في صلاة الجماعة لا يكون الشروعان في وقت واحد، بالعكس في صلاة الجماعة يشرع الإمام بتكبيرة الإحرام وبعده يأتي من يصلي خلفه فيكبر بعده. حينئذ نقول أولا لازمه الاختصاص، لازم الاحتمال الأول الاختصاص بصورة الاقتران، وثانيا هو حمل من حمل المطلق على الفرد النادر، وثالثا صيغة الأمر موضوعة لمطلق التلبس لا لخصوص حالة الشروع. عندما نقول زيد يكتب يصدق ذلك عند تلبسه، سواء أكان حين شروعه أم كان بعد شروعه بوقت كثير ما دام لم يفرغ. وبذلك نعرف أن الاحتمال الثالث والأول غير مرادين، فيبقى الاحتمال الثاني وهو أن يراد المنع عن تلبس أحدهما عندما يكون الآخر متلبسا بالصلاة. فيكون المتحصل من النصوص أن تلبس الرجل أو المرأة بالصلاة مشروط بعدم تلبس الآخر بها، هذا هو المتحصل من النصوص، أنه لا يصح أن تكون متلبسا بالصلاة، أن تتلبس بالصلاة حينما يكون الآخر متلبسا بها. مزيد من التوضيح، لا يصح للمرأة أن تتلبس بالصلاة عندما يكون الرجل متلبسا بها، ولا يصح للرجل أن يتلبس بالصلاة عندما تكون المرأة متلبسة بها. لا يصح التلبس، فلا فرق حينئذ بين صورتي التعاقب، التقارن والتعاقب، ولا فرق بين صورتي الصلاة، بين الصلاة السابقة واللاحقة، لأنه عندما يتلبس أحدهما يصدق عنوان أنه صلى وبحياله مصلي من الجنس الآخر. بعبارة أخرى، عنوان أن الرجل يصلي وبحياله امرأة تصلي يصدق سواء كانت المرأة سابقة في صلاتها أو لاحقة. بعبارة ثالثة، رجل صلى وجاءت امرأة صلت أمامه أو بمحاذاته، أو امرأة صلت وجاء رجل صلى بمحاذاتها أو خلفها، ما هو الممنوع؟ التلبس. جيد، هذه المرأة تلبست فصلاتها باطلة، ولو نفترض المرأة متأخرة والرجل متلبس يصدق عليه التلبس فصلاته باطلة. لو كانت المرأة هي صلاتها السابقة، جاء الرجل فتلبس بالصلاة فصلاته باطلة، كذلك هي متلبسة فصلاتها باطلة أيضا. في حالة كون الصلاتين سابقة ولاحقة، إذا كان الممنوع هو التلبس يصدق على السابقة واللاحقة التلبس. يعني إذا جاء الرجل فصلى متأخرا أو جاءت المرأة فصلت متأخرة، ما هو الممنوع؟ التلبس. جيد، الآن قد تلبست صاحبة الصلاة المتأخرة أو صاحب الصلاة المتأخرة فصلاته ما باطلة، والصاحب الصلاة السابقة يصدق عليه أنه متلبس أو لا يصدق؟ يصدق، وممنوع عليه التلبس بالصلاة بحيال شخص من الجنس الآخر يصلي بحذائه أو أمامه أو خلفه بحسب اختلاف الرجل والمرأة، فحينئذ يكون ممنوعا أيضا.
الثاني الاول
خوش ما ادري الثاني راح يجي صلاه، ايش ما ادري شنو اسمه، تلبس لو ما اسمه تلبس ايش علينا، ما قاعد نقول احنا راح نذبه بالنار، اسمه متلبس لو مو اسمه متلبس ممنوع من هذا التلبس
صلاه. ليش
ممنوع؟ هذا الروايات، هذا الكلام الروايات تقول يعني تقول لا يصلي الرجل وبحذائه امراه، مفسرنا قلنا الاحتمالات، لا يصلي شنو معناه؟ لا يشرع، لا يتلبس، اختلاف بينهما
يعني وصح. ما يصير التلبس متصل الثاني؟
ليش هذا شو اسمه؟
الأول مصلي
متلبس بالصلاة، مصلي يعني شنو؟ متلبس بالصلاة وممنوع عليه التلبس بالصلاة. شنو الفرق بين يعني قاعد نقول ما هو الممنوع؟ الشروع في كليهما هذا مردود. ليش مردود؟ حمل على الفرد النادر بعد، اختصاصه بصورة التقارن بعد، فعل مضارع ما يصدق بس على الشروع، يصدق على زيد كاتب حتى بعد شروعه بفترة ما دام لم يفرغ. الاختلاف بينهما ان الباطل ان المنع في احدهما الشروع وفي الاخر التلبس، من هذا شنو؟ ليش مردود؟ يخالف اتحاد السياق، وهذا كله وضحنا. فبقي احتمال ان الممنوع هو تلبس كل منهما عندما يكون الاخر متلبسا. واضح لو واضح؟ جيد، رجل صلى فجاءت امراه صلت بعده في الوقت، هي تلبست بالصلاه، وهو شنو اسمه؟ ما دام لم يفرق من الصلاه اسمه متلبس، هي ممنوعه عن التلبس وهو ممنوع عن التلبس. واضح الفكرة؟ امرأة تصلي وجاء رجل صلى خلفها أو بحذائها، هو تلبس الآن وهي متلبسة ولم تزل متلبسة، مو فرغت عن صلاتها. إذن الممنوع هو التلبس سواء كان لاحقا أو سابقا. وبعبارة موجزة، الروايات مطلقة تدل على أن الممنوع هو التلبس بالصلاة سواء كانت الصلاتان متقارنتين أو كانتا متعاقبتين، لا فرق، ولا فرق في حالة التعاقب بين بطلان السابقة وبطلان اللاحقة. فلو قلت كما هو ظاهر كلام السيد الحكيم في المستمسك إن ظاهر الروايات المنع عن صلاة من تتحقق بصلاته المحاذاة وتكون المحاذاة مستندة إليه ومتحققة بفعله، فحينئذ لو اقترنا فهما سواء في تحقق المحاذاة. هسه بخلط هاي الأخيرة بعدني ما كملت، هلا كملها. ولو كان أحدهما لاحقا فالمحاذاة جاءت من فعله اللاحق فيختص البطلان بصلاته. السيد الحكيم يقول الظاهر، ليش تقول لي الظاهر المنع عن التلبس أو عن الشروع؟ مو هذا الظاهر. الظاهر المنع من صلاة تتحقق بها المحاذاة. شو أنت تقول زين؟ الذي يمنع من الصلاة هو من تتحقق بصلاته المحاذاة، وتكون المحاذاة مستندة إليه ومتحققة بفعله. من هو الذي يحقق المحاذاة؟ صاحب الصلاة المتأخرة. عند الاقتران كلاهما يحقق المحاذاة، فتبطل كلتا الصلاتين. عند الاختلاف في الشروع تحقيق المحاذاة ينسب إلى صاحب الصلاة المتأخرة، فهو الذي تبطل صلاته ولا تبطل الصلاة السابقة. احنا كلامنا وين؟ صلاة عند اقتران الصلاتين أمر مسلم أنهما باطلتان معا، عند الاختلاف في الشروع الصلاة اللاحقة قدر متيقن تبطل. كلامنا أنه تبطل السابقة أو لا تبطل، هكذا قال السيد الحكيم في المستمسك أظن في الجزء الخامس. طبعا مدمج الأجزاء فيها، أظن أنه في الجزء الخامس. وفيه لو سلمنا بهذا الظهور، طبعا فيه أولا أن هذا الظهور غير مسلم، لأن الظاهر هو المانع عن تحقيق أصل المحاذاة. المانع عن تحقيق عنوان الاجتماع، وعنوان الاجتماع يحققه كل منهما السابق واللاحق. لو سلمنا بهذا الظهور وقلنا أن الظاهر من الروايات هو المنع من صلاة من تتحقق المحاذاة بصلاته، فالجواب عنه إن المحاذاة في صورة التعاقب مستندة إليهما أيضا، إذ السابق لو أبطل صلاته هل تتحقق المحاذاة؟ فلا تتحقق المحاذاة، فاستمرار السابق في صلاته يحقق المحاذاة. وبالتالي فلو قلنا أن الممنوع هو من تتحقق المحاذاة بصلاته فكلاهما يحقق المحاذاة. اللاحق حقق المحاذاة بلحوقه، والسابق يحقق المحاذاة باستمراره في الصلاة. فإذن المناط هو الدليل. خلينا نشوف الدليل. مطلق يشمل حالة الصلاة السابقة أو لا يشمل؟ هل الممنوع هو عنوان التلبس والاجتماع أو ليس ذلك؟ لو قالت الروايات، لو قالت كما سيأتي توجد رواية أن الصلاة اللاحقة باطلة نسلم، لكن الروايات منعت من الصلاة عند تحقق عنوان الاجتماع والمحاذاة، وكل منهما يحقق عنوان الاجتماعي والمحاذاة.
شيخ سيد الحكيم هم مقيد في استظهاره بأنه المحقق للمحاذاة المتأخر.
أيوه احنا ردينا عليه.
فبالنتيجة ما راح يشمل يعني السابق.
طبعا هو هذا رأي.
لا أقول
هذا الرد رده معنى هذا. فاحنا شنو قلنا؟ قلنا حتى لو أنت تقول بأن الممنوع هو من تتحقق المحاذاة بصلاته، السابق أيضا يحقق المحاذاة. أنت تريد تخرج الصلاة السابقة. احنا نقول لك حتى على هذا الاستظهار السابق أيضا يحقق المحاذاة، فتكون صلاته باطلة أيضا.
هو ما استظهر مطلقا، إذا استظهر مطلق يرجع مثل
مو استظهر، هو يرد على استظهاره. نقول استظهارك صحيح لو نفترض صحيح سلمنا به، لكن هذا لا يعني أنه يؤدي إلى بطلان الصلاة اللاحقة فقط. أنت ماذا تقول؟ تقول المانع عن صلاة من تتحقق المحاذاة بصلاته، ومن تتحقق المحاذاة بصلاته هو صاحب الصلاة اللاحقة، لأنه هو الذي يحقق المحاذاة بفعله. نرده ونقول لو سلمنا بهذا الظهور فصاحب الصلاة السابقة أيضا يحقق المحاذاة بفعله، وذلك باستمراره بالصلاة. من بقى الحرام؟ متى في غير استثناءات ما. هذه الاستثناءات ما منها لو جاءت المرأة تصلي أمامك أو بمحاذاتك، أو جاء الرجل يصلي بجانب امرأة أو خلفها، فتكون الصلاة محرمة باطلة. الصلاة عندما تبطل تقطع الصلاة ولا تقطع؟ سؤال. لو صلى إنسان وأحدث، نقول لا، الحدث لا يبطل الصلاة. ليش؟ لأنه حرام يقطع الصلاة. طبعا أنا أسألكم هاي الأسئلة للمزيد من التدقيق، مو للحرج. بعض المتأخرين قال لا الصلاة السابقة لا تبطل عند الاختلاف في الشروع. في حالة الاقتران كلتاهما باطل. عند الاختلاف في الشروع الصلاة السابقة لا تبطل، ويختص البطلان بالصلاة اللاحقة لوجهين. الوجه الأول ما ذكره صاحب المدارك في الجزء الثالث صفحة 224، قال أنه لا موجب، عبارته أقرأ عبارته، وينبغي القطع بصحة الصلاة المتقدمة لسبق انعقادها وفساد المتأخرة خاصة، ومع الاقتران تبطل الصلاتان لعدم الأولوية، لأنه ماكو صلاة أولى من صلاة، كلاهما وقعتا في وقت واحد. لكن عند الاختلاف في الشروع يقول ينبغي القطع بصحة الصلاة المتقدمة لسبق انعقادها، بمعنى يقول كيف تؤثر الصلاة اللاحقة في إبطال الصلاة السابقة، وكيف يبطل العمل الصحيح بفعل الغير. هذا معنى كلام. أنا صليت وصلاتي صحيحة، فكيف تبطل، كيف تؤثر صلاة لاحقة في إبطال صلاة سابقة، وكيف تبطل صلاتي بفعل الغير؟ وهو تساءل هواي عقلائي ولطيف، لكنه مجرد استبعاد محض. الكلام أن النصوص تدل بإطلاقها على بطلان الصلاتين معا أو لا تدل، هذه الاستبعادات يصار إليها عندما لا توجد نصوص. أما عند وجود نصوص تدل بإطلاقها على بطلان الصلاتين معا فلا تتأتى مثل هذه الاستبعادات. النصوص قالت تعبدا، فكلامنا في أن النصوص ماذا تدل بإطلاقها، وأثبتنا إلى الآن أنه تدل بإطلاقها على بطلان الصلاتين معا، نحن والنصوص، فلا يصار إلى هذه الاستبعادات العقلية. على أنه يمكن أن نقول أن الموجب للبطلان والجواب عن أن الصلاة اللاحقة كيف تبطل الصلاة السابقة وكيف تبطل الصلاة بفعل الغير، الموجب للبطلان هو بقاء السابق في هذا المكان حيث أوجب تحقيق المحاذاة وعنوان الاجتماع المانع عن صحة صلاته أو عن كمالها لو قلنا بالكراهة. يمكن رد الإشكال من أصله بعبارة، يوجد ردان على هذا الوجه. الأول أن الصلاة السابقة تبطل ليس بفعل الغير بل بفعل نفس المصلي، وهو أنه بقى محققا لعنوان المحاذاة والاجتماع فتبطل صلاته بفعله. وثانيا لو أغمضنا النظر عن ذلك فنقول ما دامت النصوص تدل بإطلاقها على أن هذا الفعل يبطل بالصلاة اللاحقة ببطلان الصلاة اللاحقة فنحن والنصوص نلتزم تعبدا ببطلان الصلاة السابقة. وبعبارة السيد الخوئي رحمة الله عليه، هذه عبارة لو لما أقرأها عند السيد الخوئي لقلت لصاحب الحدائق عنده هيك عبائر لطيفة، سبق الانعقاد لا يمنع من طرو الفساد إذا اقتضاه الدليل. إحنا والدليل شنو المانع؟ إن الدليل يقول العمل السابق يبطل، شنو الدليل؟ له أمثلة كثير، مرة يبطل بفعل نفس المكلف ومرة الآن في موردنا يبطل بفعل الغير، مع أنه يمكن أن نقول أنه باطل بفعله وهو أنه استمر على تحقيق عنوان الاجتماعي والمحاذاة.
أشبه بالشرط المتأخر؟
ليس شرطا متأخر طبعا، أشبه شيء بالشرط. الوجه الثاني فيه كلام طويل وهو لطيف، وهو ما ذكره الفاضل النراقي صاحب كتاب مستند الشيعة. هذا الوجه عبارة عن رواية عن علي بن جعفر يدعى أنها صالحة لتقييد إطلاقات الروايات السابقة. خلينا نطبق العبارة لحد الآن. لا هذا سؤال ثاني، هذا تفصيل ثاني، هذا الكلام يشمله حتى النافلة، عندهم يفتون حتى النافلة. ليش؟ قلت حكاية سابقا أنا. من يقول ليش؟ من يتذكر؟ قلت حكاية في بحث سابق، أريد أقول لكم تطبيقات القواعد في 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 كل مكان سبيلنا. شنو؟ من يقول ليش؟ لأن النافلة تشارك الفريضة في الأحكام إلا ما ورد الدليل على استثناء، وهذا ليس من موارد الاستثناء. منتبهين وياي؟ ها قاعدة تحفظ في النوافل، النوافل تحفظ. الآن يجوز صلاة الفريضة من جلوس، الفريضة من جلوس لغير العاجز تجوز النافلة؟ تجوز. ليش؟ ورد الدليل. واضح الفكرة؟ تصح النافلة من غير طهور؟ لا تصح. ليش؟ لأن ما ورد دليل خاص، فتبقى تحت العمومات أن النافلة تشارك الفريضة في كل الأحكام إلا ما استثني. واضح؟ هذا ليس من المستثنيات. خلينا نطبق العبارة. قال عموم الحكم وخصوصه، هل يختص النهي بحالة تقارن الصلاتين أو باللاحقة في حالة في حال الاختلاف في الشروع أو يعم السابقة أيضا؟ المنسوب إلى المشهور الثالث، شنو الثالث؟ يعم السابقة أيضا، وهو وجيه ووجهه أن عنوان المحاذاة في الروايات صادق على كل تقدير، يعني المحاذاة يصدق على من صلى سابقا أو من صلى لاحقا، اللاحق هو قد حقق المحاذاة بفعله، السابق قد حقق المحاذاة باستمراره. ولعل هذا الوجه أولى من التمسك بقاعدة صاحب الجواهر، ذكر قاعدة ما جبتها لأن ما أدري شنو وجهها شنو دليلها شنو هي، قال بقاعدة أن مانع صحة الجميع مانع للبعض. شنو مانع صحة الجميع مانع للبعض؟ اللهم إلا أن يقصد ما دل الدليل على أن كلتا الصلاتين ممنوع عنها، وبالتالي فبعض الصلاتين أحد الصلاتين ممنوع عنها أيضا، هذا هو أصل كلام أصل كلام كما جاء في الجواهر، إذ لا نعرف مستندا للقاعدة المذكورة سوى حلاوة ألفاظها. هاي بعد مر مصطلحها، وضحت مصطلحها فيما سبق من الدروس. وقد يتمسك للثاني بأحد وجهين، شنو الثاني؟ اختصاص البطلان بالسابقة عند الاختلاف في الشروع. وفي الحقيقة مو ثلاثة أقوال، القول الأول خارج حالة الاقتران متفق عليها، كلامنا عند الاختلاف في الشروع يوجد قولان، القول الأول أن البطلان، القول المشهور أن البطلان يعم السابقة واللاحقة، القول الثاني أنه يختص باللاحقة فقط. ما ذكره بأحد وجهين، الأول ما ذكره صاحب المدارك من سبق انعقاد الأولى صحيحة ولا موجب لفسادها بالمتأخرة، بخلاف ما إذا تقارنتا إذ لا أولوية لبطلان إحداهما بالخصوص، وضحت هذا. ويرده إطلاق النصوص، إحنا ردينا على ردين، الرد الثاني أنه إذا النصوص تدل على بطلان الصلاتين فما المانع، شو المشكلة؟ الثاني ما ذكره الشيخ النراقي وهذا سيأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد. سألكم سؤال، صلى الله عليه وسلم. نبحث قضية تقدم الصلاة على قبر المعصوم أو لا نبحث؟ ما بحث الشيخ المسلم نبحث، تردون نبحثها؟ ثمرتها مهمة رجاليا وشيء من هذا، وبها ثمرة، وأضافا إلى أنها ابتلائية، نبحثها إذا إن شاء الله. من نكمل هذا الموضوع نبحث قضية تقدم المصلي على قبر المعصوم. شوفون أنتم من ندخل بالاستدلال يتبين أن أشياء كثيرة، وإن كان راح أبحثها بشكل موجز ومختصر، يعني أبحث أصل المطلب. صلوا على محمد وآل محمد.